بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته من الطاهرين الهداة المهديين لا سيما العرب واللعن على أعدائه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وعلى محمد، اللهم كن وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا قائلا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا، وهب لنا رأفتهم ورحمتهم ودعاءهم يا أرحم الراحمين. النقطة الأخيرة التي بقيت في مسألة عقد المكره، وهي من توابع ما تقدم من البحث حول أن الرضا المتأخر هل يجدي لتصحيح البيع وترتب الأثر عليه أم لا يجدي. إن قلنا بعدم الإجزاء، هذا البحث الذي عندنا هذا اليوم أيضا له لا فائدة في التعرض له، بناء على رأي المشهور الذين قالوا بترتب الأثر على عقد المكره إن لحقه الرضا بعد ارتفاع البيع. بناء على هذا البحث له مجال نبحث عن أن هذا الرضا هل يقتضي ترتب الأثر على عقد المكره من زمان وقوع عقد المكره، أم يقتضي ترتب الأثر من زمان لحوق الرضا. هذا البحث يصطلح عليه في بحث الفضولي بأن هناك طبعا يبحث، هكذا يقولون، الإجازة هل تكون كاشفة أو ناقلة، يعني تكون كاشفة عن ترتب آثار العقد من زمانه كأنه لم يكن فضولية أصلا، كأنما البيع أو العقد تحقق بين أصيلين لم يكن هناك فضول يوم، أم أن الإجازة من قبل من بيده أمر الإجازة في العقود الفضولية يكون ناقلة. ناقلة معناه أنه الأثر يترتب من زمان تحقق الإجازة، هذا في بحث الفضولي، كذلك فيما نحن فيه. هل هذا الرضا الذي يتحقق من المكره يكون كاشفا عن أن ذلك العقد المكره قد ترتب عليه الأثر، أم أنه يكون ناقلاً، يعني يترتب الأثر من زمان لحوق الرضا وانضمامه بذلك العقد السابق. جناب الشيخ يحكم بأن ما نحن فيه، يعني الرضا اللاحق من المكره والإجازة التي تلحق العقود الفضولية، هذا من باب واحد، فإما أن نلتزم بالكشف في المقامين، وإما أن نلتزم بالناقل في المقامين. صبحكم الله. ومقتضى القاعدة في البابين أن نحكم بالناقل. لماذا؟ لأن المفروض أن الرضا له دخل في العقد بمقتضى الحكم العقلي والأدلة الأربعة اللي جناب الشيخ أشار إليها في البحث المتقدم. السلام عليكم ورحمة الله، صباح الله. الرضا لابد وأن ينضم، لابد وأن يوجد في العقل، فقبل تحقق الرضا لا موجب لترتب الأثر على ذلك العقد السابق، لأن العقد السابق هو مؤثر ناقص، هو جزء المؤثر، هو جزء المؤثر بطبيعة الحال لا يترتب عليه أثر إلا بلحوق الجزء الآخر حتى يصير المؤثر كاملا تاما، وإلا إذا كان المؤثر ناقص، المؤثر الناقص هم كالعدم لا يؤثر. هذه مقتضى القاعدة. فنحن نقول بأن الرضا والإجازة، الرضا في المقام والإجازة في باب الفضولي بوجوده الخارجي، هذا خصوصا من يعتقد ببطلان واستحالة الشرط المتأخر. هذا البحث الأصولي المهم. يقولون الشرط المتأخر ما إلى معنى، الشرط لابد أن يكون متقدم أو مقارن. الشرط المتأخر هذا شلون يصير؟ ما يعقل، لأنه الشرط هو مؤثر في وجود المشروط، فكيف يوجد المشروط قبلا ويوجد شرطه بعده؟ هذا لا يعقل. عندهم استدلال على كل حال بناء على استحالة امتناع الشرط المتأخر، لابد أن نقول بأن الإجازة تكون ناقلة. الرضا هم في باب العقد المكره يصير ناقل وليس بكاشف، هذا مقتضى القاعدة. لذلك هنا وكذلك هناك القائلون باستحالة الشرط المتأخر يتشبثون بوجوه اللي أشار إلى واحد منها الشيخ، ويشير إليهم أيضا ويبحث عنه بالتفصيل أكثر من الإشارة في بيع الفضولي، أن هل يكفي عنوان التعقب، هذا الوصف الانتزاعي، هذا الوصف الانتزاعي إذا تعقب الرضا، يعني تحقق ولحق الرضا، يقال بأن الشرط هنا مقارن. ليش؟ لأن العقد إذا وقع هذا اليوم ولحقه الرضا غدا، ينتزع من في نفس هذا اليوم عنوان العقد المتعقب بالإجازة بالرضا في نفس هذا اليوم، مو غد، بل لابد أن غد يتحقق الرضا، لكن عنوان هذا العنوان الانتزاعي هذا الاعتباري هذا يتحقق في نفس زمان العقد، هم يكفي عنوان التعقب. هذا بأشارة من الشيخ. جناب الشيخ يقول إذا مقتضى القاعدة في البابين أن نلتزم بأن الإجازة ناقلة، الإجازة في الفضول والرضا هنا، ولكن في باب الفضول ورد أدلة خاصة نصوص معتبرة اقتضت رفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية في بيع في العقود الفضولية والالتزام بأن الإجازة كاشفة، ولكن في المقام وهو بحث مكره لم يقم دليل، بل الدليل قام على أن لحوق الرضا يصحح بيع المكره، بل هذا الدليل موجود، ولكن يصحح بيع المكره من زمان وقوع البيع المكره أو من زمان لحوق الإجازة، هذا الدليل بعد ما يدل على هذه الجهة، لا يتعرض لهذه الجهة. فلذلك نفكك نفصل بين بيع المكره وبين بيع الفضولي. في بيع الفضولي يعني في العقود الفضولية بصورة عامة مو خصوص البيع، العقود الفضولية نلتزم بأن الإجازة كاشفة لكن للدليل التعبدي لا لاقتضاء القاعدة، ولكن في بحث بيع المكره بما أن ذلك الدليل التعبدي مفقود فنلتزم بأن الرضا من قبل المكره يكون ناقلا لا كاشفا. ما هو ذلك الدليل التعبدي في بيع الفضولي؟ يشير إلها الشيخ طبعا ويتعرض للنصوص هناك، من جملتها اللي هي معتمد عند الجماعة رواية معتبرة صحيحة السند، رواية صحيحة أبي عبيدة الحذاء معروفة، هذه يسأل فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن مسألة، المسألة هي أن وليين، ولي لهذا الطفل وولي على هذه الصبية على هذه الطفلة، الوليان زوجا هذه الطفلة من هذا الطفل، مثلا أفرض ولد عمره 13 سنة الابن، والبنت هم عمرها مثلا 5 سنين 6 سنين، بالزواج الدائم ولي البنت الطفلة زوجت هذه الطفلة من هذا الولد، بطبيعة الحال آن بلوغ الولد يكون قبل آن بلوغ البنت، الولد بلغ أكمل 15 من عمره، قالوا له في القضية هكذا نحن قبل 3 سنين زوجنا هذه الفتاة هذه البنت هذه الطفلة منك، أنت شنو رأيك بالموضوع؟ البنت بعدها صبية ما أكملت 9، يقول بل ما يخالف. يعني الإمام عليه السلام يقول هذان الصبيان الصبي والصبية إذا بلغا لهما الخيار، ما دام صبيان الأمر بيد الأولياء، لكن سلام عليكم، لكن بعد بلوغهم الأمر يكون بيد نفس البنت وبيد نفس الولد. إن شاء إمضاء ذلك العقد فبها زوجه زوجهما، إن شاء الفسخ ورد ذلك العقد هم بعد ما يخالف. هذا يظهر أن الولاية في باب النكاح إلى زمان البلوغ، وإلا بعد البلوغ فأمر الصبي والصبية يكون بيده. طبعا هي مسألة خلافية، المسألة خلافية، لكن سمع محتوى النص هذا، وإلا المسألة أن الولي هو يستقل في التزويج أو أصلا ما إلى حق التزويج بعد البلوغ طبعا، أو أن يعتبر هم رضا نفس المتزوج من الولد ومن البنت، خصوصا البنت طبعا، والولي يعني رضاهما كلاهما انضمام، يعني هم البنت هي يكون إذا بلغت ترضى بهذا الزوج، وهم الولي يكون يأذن ويرضى. المسألة معنونة في باب النكاح، معنونة أن الولاية في باب النكاح شنو؟ ولاية الأب والجد الأبي المقصود. السائل محتوى الرواية، الرواية تقول هذا الصبي وهذه الصبية إذا بلغا لهما الخيار، إما أن يمضي ذلك العقد وإما أن يفسخ أحدهما ذلك، ما يتفسخ من قبلهم، واحد أن يكفي بعد يفسخ العقد يروح العقد ينتفي. خب هاي الرواية. من سوء قضاء في هذه الرواية يسأل الإمام أن هذا الولد بمجرد أن بلغ أكمل 15 وأمضى الزواج، قال بلي هذا الزواج صحيح مثلا، مات الفتاة الصبية بعد هي صبية، هاي هم بعد سنة مثلا تبلغ. السؤال من الإمام هو هذا، هذا محل الشاهد. هذا يسأل الإمام عليه السلام أن هذا الولد إذا كان إلى أموال كاملة، هذه الزوجة اللي هسا بلغت ترث شيء من هاي الأموال، لها حصة بعنوان أنها زوجة، أو أنها ليس لها شيء وكأنه زواج لم يقع في زمان صباها مع ذلك الصبي؟ بني الإمام عليه السلام يقول هاي البنت بعد بلوغها الحاكم الشرعي يحلفها أنك أمضيتي النكاح والعقد أم رددتيه، وهي تقول أمضيت، الحاكم يحلفها يقول لها احلفي أنك ما كان داعيك إلى إمضاء هذا النكاح بعد البلوغ أخذ الإرث، وإنما طاب نفسك بذلك لك النكاح، فإن حلفت تقول بلي والله أنا كان مقصودي أنه أعيش ويا هذا الولد، لكن القدر بعد كذا وكذا. هنا تعطى هذه البنت حصتها من إرث، وهم ولد خب ماكو، يعني الذرية خب ما كان عنده ذاك المتوفى، وهم بلغ استوى بلغ مثلا ربع، بعد ربع أمواله تصير إلى هذه الزوجة. خب الفقاش يقولون هسا هاي الرواية هاي مضمونها، الفقهاء يقولون هذه الرواية دليل قطعي على أن الإجازة اللاحقة تكون كاشفة وليست بناقلة. ليش ليست بناقلة؟ لأنها لو كانت ناقلة حتى إذا 100 مرة تحلف أنه أنا، شنو فائدته؟ هو ذاك الزوج متوفي بعد، ها؟ لكن لا، الحاكم الشرعي يحلفها ويورثها، يحكم لها بالإرث، يقول لها إذا حلفت أنها رضيت بذلك العقد بما هو عقده مع القطع من ملابسات قضية الإرض وكذا. لا، هي رضيت بهذا العقد. تعرف هذا الطفل مثلا من قبل ذاك العقد اللي وقع أيام صباها، وأنه مثلا صالح لأنه تعيش معه إلى آخره، الدواعي بعد الموجودة. هذه الرواية تصير دليل على أن هذا الرضا المتأخر بعد بلوغ الزوجة يصير كاشفا عن أن ذلك العقد الذي وقع في زمان صباها قبل 4 سنين كان عقدا صحيحا وموضوعا لترتيب آثار الزوجية الصحيحة الشرعية على ذلك العقد. صحيح يا رب؟ خب، يقولون ما دام هاي واحد انه روايات اخرى هم اكو، ما دام هذه النصوص المعتبرة موجودة، اذا نحن في باب الفضول ما عندنا مشكلة. العقد طبعا مو فضولي، هو العقد من قبل الوليين، لكن بالنسبة الى الزمان بعد البلوغ فضولي يصير، زمان بعد البلوغ يصير العقد فضولي، ولذلك يصير الاختيار بين نفس هذا الولد الذي يبلغ وبين هذه الصبية التي تبلغ، يصير فضولي من هذا الباب، يعني حق الاختيار لهذا ولهذه. خب الآن هاي هم اختارت تنفذ شنو؟ عقد جديد تسوي؟ خب ما يصير، ذاك ما تراح عقد ويا منه ويا صورتها ذاك الولد مثلا، شنو معنى؟ فما يصير إلا أن يكون هذا الحلف على أنها رضيت، يعني رضيت بذلك العقد، فهذه الإجازة اللاحقة كشفت عن صحة ذلك العقد الواقع قبل 4 سنوات. هذا في باب البيع الفضولي، يعني العقد الفضولي. هسه هذا خو نكاح مو عقد، كل العقود الفضولية هاي حكمها يتمسكون بهاي الروايات الصحيحة ويحكمون بأن الإجازة كاشفة، ما يخالف على رأسي والعين. جناب الشيخ يقول هذا الدليل الخاص غير موجود في باب بيع المكره، ما عندنا هذا الدليل، بس الدليل يدل على أنه ما لم تطد نفس المكره لا يترتب أثر على عقد المكره، أما أنه بعدما طابت نفسه هذا طيب النفس يصير كاشف عن أن ذلك المؤثر الناقص صار مؤثرا تاما من زمان وقوعه، او انه صار مؤثرا تاما من زمان لحوق الرضا. بعد النصوص ما تدل على هذا المعنى، فاحنا على طبق القاعدة علينا ان نلتزم بان الرضا اللاحق من المكره يكون شنو؟ ناقلا لا كاشفا. هذا مدعى الشيخ. في قبال هذا الرأي رأي آخر في المسألة هم موجود. الرأي الآخر يقول لا، حتى الرضا اللاحق على طبق القاعدة في باب بيع المكره هم لابد أن نجعله كاشفا. لماذا؟ بكلمة واحدة، هذا يستفاد من كلام صاحب الجواب أعلى الله مقامه، يقول لأن الرضا هو رضا بأي شيء؟ رضا بذلك العقد المكره، ومو شيء آخر بعد. متعلق الرضا هو ذلك العقد، يعني العقد الإكراهي صار مرضيا، الرضا متعلق بذلك. خو هذا واضح، هاي مقدمة واضحة، الرضا يتعلق بذلك العقد لا بشيء آخر. المقدمة الثانية المهم هذا هم في كلامهم، يقول عقد المكره أنشئ لأن يترتب الأثر، مثلا إذا كان بيع مكره يترتب الملكية على هذا البيع من زمان إنشائه، لا من قبل 10 سنين ولا من بعد ساعة، من زمان اللي المكره يقول بعته، لكن مكره يقول بعته داري بكذا، ثم بعد يوم بعد سنة يقول رضيته. هذا رضيته شنو معناه؟ يعني رضيته بتلك الملكية التي ترتبت على بيعي في زمان الإكراه، هذا معناه. زين، إذا هذا معناه في زمان إكراهه ماذا أنشأ؟ أنشأ من هذه اللحظة حينما يقول بعت داري منك أيها المشتري ب100 مليون تومان، ما يخالف. خب ها هذا الآن حينما يقول بعت داري أنشأ ملكية هذه الدار للمشتري وتملكه للثمن بإزائه، بعد سنة أو بعد ساعة أو بعد يوم حينما يأتي الرضا، الرضا يصير شنو؟ يتعلق بنفس هذا الذي أنشأه في زمان إكراهه، مو بشيء آخر. هو إذا اتعلق بهذا الإنشاء بهذا المضمون والمفاد، فهم الرضا يصير كاشف، يعني يصير كاشف عن أن تلك الملكية قد ترتبت على بيع المكره من زمان إنشائه. فهذا صار على طبق القاعدة. القاعدة شنو؟ يعني القاعدة تقتضي أن العقود لابد أن يكون فيها رضا طيب نفس، وإلا يصير أكل مال غير بالباطل وإلى آخره. هذا الرضا ما هو مفاده؟ على حد هذا الرضا الذي يأتي من المكره بعد العقد، ما هو مفاده ومضمونه؟ مضمون عبارة عن تنفيذ ذلك العقد. إذا كان تنفيذ ذلك العقد، انظر إلى محتوى ذلك العقد. محتوى ذلك العقد ما هو؟ محتوى ذلك العقد أني في الساعة مثلا 11 من يوم كذا من شهر صفر قلت بعت داري ب100 مليون. هذا ما كان مرضي لأنه كان إكراه عليه، لكن الآن زال الإكراه. الآن بحريتي وباختياري أقول رضيته. يعني شنو؟ يعني نفس البيع الذي أنا أنشأته في الساعة الكذائية من يوم الكذائي قد ترتب عليه الأثر، لأنه بعد الحق الرضا حالة منتظرة ما موجودة، العقد متحقق بس فاقد للرضا، الرضا هم إجن، خب لابد أن يترتب الأثر عليه. فنحن كما في بيع الفضولي نقول بأن الإجازة تكون كاشفة، كذلك بمقتضى القاعدة لابد وأن نحكم في بيع المكره بأن الإجازة أيضا شنو؟ تكون كاشفة. هاي الثمرات اللي يعنونوها يرتبوها على أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، لابد أيضا أن نحكم بأن الإجازة كاشفة ونحكم بترتيب تلك الآثار لا آثار الإجازة الناقلة. هذا الدليل. الشيخ على الله مقامه بدقة يحلل هذا الكلام، يقول الرضا يتعلق بعقد المكره، صحيح هذا لا إشكال فيه، متعلق يحتاج، المتعلق هو عقد المكره، هاي المقدمة صحيحة. لكن المقدمة الثانية، جنابك تقول المنشأ بعقد المكره مثلا في بيع المكره هو عبارة عن التمليك من زمان إنشاء بيع المكره، الرضا هم يتعلق بهذا، هاي المقدمة ممنوعة. إذن المنشأ شنو جاء؟ أيها الشيخ، يقول المنشأ في البيع عبارة عن ذات الملكية، هنا ما يعبر عنها بالمرسلة، لكن في بيع الفضولي أنا بحث أكثر هناك يفصله الكلام فيه، يقول هي عبارة عن الملكية المرسلة. الملكية المرسلة بعد شنو؟ الملكية المرسلة هي عبارة عن الملكية التي حينما تنشأ لا تكون مقيدة بزمان معين. فإن قيل إن نفس العقد هو أمر زماني، يعني كلمة بعته وقبلته حينما يتحقق هو ما يصير يقع في السرمد، هو يقع في الزمان بعد، يوم بالليل يوم بالنهار يوم هاي الساعة يوم تلك الساعة، إيش وقت يقع بعد؟ شلون يصير الملكية ما بيها زمان؟ خب إيش وقت ما تحقق الإنشاء هني تحقق الملكية بعد قبلها ما كان؟ لا شك فيه، هذا هم أمر زماني هم أمر مكاني، الإنشاء هم يحتاج إلى مكان ينشأ وهم فيه إلى زمان ينشأ فيه، هذا واضح. لكن الكلام في أن هذه الملكية التي مو بس الملكية، حتى الزوجية في النكاح، حتى الآثار الأخرى في العقود الأخرى، هذه الآثار لا تكون مقيدة بذلك الزمان الذي ينشأ ويتحقق آلة الإنشاء، يعني الإيجاب والقبول فيها. ليش؟ ليش ما تتقيد؟ الشيخ له صلاحية أن يستدل، يقول انظر الآن بيع الصرف، بيع غير الصرف صيغة كليهما هو بعته وقبلته. الآن الإنسان إذا يبيع هذا الكتاب يقول بعته، إذا هم يبيع الدراهم والدنانير هم يقول بعته وما يقول شيء آخر بعد، هو بعته. البيع هم في كل الموارد يأثر في الملكية، يعني أثر البيع هو الإنشاء وتملك عين بعوض، هو ينقل شيء إلى ملك الآخر ويتملك شيء من الآخر. ها يقول عقد الصرف إذا كان المنشأ فيه هو الملكية المقيدة بحصولها في زمان الإنشاء، إذا كان هذا الإنشاء يأثر في الملكية ويحتاج إلى تقابض في المجلس، يحتاج إلى تقابض، فإذا تأخر الملكية إلى زمان التقابض 10 دقائق، نص ساعة، دقيقة واحدة، مو بس 10 دقائق، حتى دقيقة واحدة إذا تأخر عن الإنشاء، إذن هاي الملكية شنو، موجودة في وعاء الاعتبار أو غير موجودة في وعاء الاعتبار؟ خب الآن في هذه الدقيقة تحقق الإنشاء، بعته هذه الدراهم الفضية بهذه الدنانير الذهبية، بعد 10 دقائق هم حقق هذا، أخرج الدراهم الذهبية سلمها إلى المشتري وذاك هم الدنانير وفي أمان الله. في هذه الفترة الملكية وين كانت؟ إذا كانت الملكية مقيدة بحصولها من زمان الشنو؟ من زمان الإنشاء، في موارد تأخر الملكية عن العقد، مو بس عقد الصرف، بيع السلم هم هالشكل، الهبة هم هالشكل، الهبة هم مع أنها تؤثر في الملكية الجائزة ولا لازمة، لكن هم تحتاج إلى قبض. زين الآن الواحد قال وهبتك يا زيد داري، هو هم قال قبلته، لكن القبض صار بعد 5 أشهر، لأنه هذا قاعد ببيته هو جاي يستفيد وينتفع فيها، بعد 5 أشهر جاء بالمفتاح وسلمها إلى المتهم. تكليف هذا البيت في 5 أشهر شنو؟ وإذا عقد الهبة ينشئ الملكية المنشأة من زمان نفس العقد، هذه الفترة اللي ما تحقق بها الملكية لأنه قرض ما تحقق خارجا للمتهم، هاي شنو الدار تصير معلقة، لا هي ملك الواحد لا هي ملك المتهم، تصير هالشكل، يا هي باقية على ملك المتهم، باقية على ملك المتهم، السلام عليكم ورحمة الله، باقية على ملك المتهم. إذن الملكية التي أنشئت ما صارت حادثة وحاصلة في وعاء الاعتبار من زمان العقد، بل اتأخرت. فنحن لا مناص لنا إلا أن نقول إن الملكية في كل الموارد وآثار العقود كلها لا تكون مقيدة بزمان إنشاءاتها، يمكن أن يتحقق إذا ما كان شرط آخر، يمكن هم أن لا يتحقق كما هو موجود في موارد في الشريعة، العقد بما هو عقد ما يأثر، يحتاج إلى أمور أخرى. هذا التفصيل هناك. الآن شبه مقدار الإشارة يشير يقول الملكية لا تكون مقيدة بل هي مرسلة، يعني من حيث الزمان لا قيد فيها، إذا لا قيد فيها إذن لا يمكن أن نقول بأن الرضا اللاحق من قبل المكره يتعلق بهذا العقد الذي دل على حصول الملكية من زمان إنشائها، لا ما دل، لأنه الملكية من زمان إنشاء ما كان المنشأ حتى يتعلق الرضا بهذا. فنحن علينا أن نستفيد أيضا مرة حكم المسألة من دليل آخر، هل يوجد دليل آخر على الكشف أو لا يوجد، ولا بهذا المقدار اللي يتفضل في الدليل لا يمكن إثبات الدعوة بها. هذا بعد إلى نهاية البحث هو هذا الحديث. صبحكم الله بخير، أعتذر عن التأثير. وصلنا إلى وكيف كان، وكيف كان يعني سواء قلنا بأن الإجازة ناقلة أو كاشفة، فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا، إذا جعلنا نفس الرضا جزء المؤثر يعني بناء على الناقل، أو مع قطع النظر عن تعقبه يعني تعقب الرضا له، إذا قلنا بالكشف وأن العنوان الانتزاعي هو جزء المؤثر يعني وصف التعقب، فذات العقد المكره لا يترتب على هذا العقد إلا كونه جزء المؤثر التام. المؤثر التام يتألف من العقد ومن الرضا، وهذا يعني كون عقد المكره جزء المؤثر أمر عقلي تقدم توضيحه، لأنه ينتزع حينما لا يكون نفس العقد مؤثر. إذا نفس العقد صار مؤثر ينتزع عنوان المؤثر التام، السبب التام، السببية المستقلة. إذا ما صار نفس العقد مؤثر تام، خب ينتزع منه السببية الناقصة، جزء المؤثر. بل وهذا، هذا يعني شنو؟ يعني كونه جزء المؤثر التام، السببية الناقصة. أحيانا يعبر عنه بالسببية الناقصة غير المستقلة. جزء المؤثر المفات كل شيء واحد. أمر عقلي قهري يحصل للعقد بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو العقد المجموع منه، يعني من العقد ومن الرضا. إذا جعلنا نفس الرضا ناقلا أو مجموع منه، يعني من العقد ومن وصف تعقبه له، يعني وصف تعقب الرضا للعقد، هذا إذا قلنا بالكاش. إذا صار أمر عقلي، هذا الأمر العقلي لا يمكن أن يرتفع ويزول بحديث رفع مستكره عليه. ليش؟ لأن حديث الرافع يرفع ما يكون مجعولا شرعيا، لا ما يستقل به العقل، ما يتدخل بهاي الأمور. الرفع الشرعي يرفع مقابل الوضع الشرعي. الوضع الشرعي يعني ما يضعه الشارع على المكلفين، على ذممهم. الرفع ما يسهل الأمر على المكلفين، يعني يرفع التكاليف على الذمة، هذا معنى. خب إذا هذا صار جزئية العقد الإكراهي للتأثير، أمر عقلي، هذه الجزئية لا يمكن أن يسلب من العقد الإكراهي بحديث رفع ما استكره عليه. فتأملها إشارة إلى المناقشة في هذه الدعوة. يعني صحيح عنوان جزء المؤثر هو عقد، عنوان العقد الإكراهي بحكم العقل، ولكن منشأ كون هذا العقد جزء المؤثر هو العقل والخطاب الشرعي، الشرعي اللي يقول لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبة نفسه. وإذا صار نحن نجري الأصل، نجري الرفع بالنسبة إلى هذا منشأ الانتزاع، يعني منشأ انتزاع الجزئية، جزئية التأثير للعقد الإكراهي، هم بالتالي يرفع ما استكره عليه، يأتي وينفع. بالتالي هذا الجواب الثاني كل اللي قال، وثانيا بعد ما يصير صحيح، يبقى جواب واحد عن حديث الرفع. فتأمل إشارة إلى هذا، وتفصيل هذا التأمل هم مذكور في الأصول في مباحث الأقل والأكثر الارتباطية. يعني هناك الشيخ يقول بأن الجزئية وإن لم يجري فيها حديث رفع ما لا يعلمون أو الشرطية، ولكن باعتبار منشأ الانتزاع يمكن إجراء هذا الأصل، لا مانع عليه. الآن ننتقل إلى البحث الأخير. بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف على مخدمتهم، بناء على أن يكون هذا الرضا المتأخر مؤثرا، وإلا إن قلنا بأنه لا يؤثر هذا البحث له يصير فرض يصير، لكن مبنى المشهور أنه يؤثر، إذن يجدي هذا البحث. مقتضى الأصل أصالة الفساد، أصالة عدم ترتب الأثر على نفس عقد المكره حتى ينضم إليه الرضا، هذا يصير دليل على أن الرضا ناقل، مقتضى الأصل. وبعد هاي العبارة هم تحتاج شوية إلى تأمل وإمعان، وعدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه. الشيخ كأنه في ما يلوح بالنظر البدوي في العبارة يريد أن يستدل بشيئين، واحد الأصل، واحد عدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه. طيب النفس تأخر عن عقد المكره، وإلا العقد ما صار مكره، خب إذن ما يصير ناقل الرضا. لكن هنا نحن احتراما لمبنى الشيخ، من أن الأصل العملي لا يكون في رتبة الدليل الاجتهادي، لا بد وأن نجعل وعدم حدوث حل مال الغير عطفا تفسيريا للأصل، لا نجعله دليل مستقل، وإن كان المغايرة، مغايرة المعطوف للمعطوف عليه، تقتضي أن يكون كل واحد منهم دليل مستقل، على النقد. ولكن إذا الشيخ استدل بروايات لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، بعد ليش يتمسك بالاستصحاب؟ وعندك دليل اجتهادي على أن الرضا يكون ناقلا وليس بكاشف في عقد البكرة، لماذا تصل بأصالة عدم ترتب الأثر؟ هذا ما يصير. إما أن نقول هذا يتمشى على مبنى من يرى الأصل العملي والدليل الاجتهادي في رتبة واحدة، وإما أن نقول بأن وعدم حدوث هذا يصير تفسير للأصل حتى لا يرد على الشيخ هذا الإشكال. زين، مقتضى الأصل شنو؟ وعدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه، هو الأول يعني النقل، إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني كما سيجيء في مسألة الفضولي. يعني أنا اشتبهت، قلت بأن مسألة الكشف في خصوص بحث الفضولي، لا، الشيخ يريد يقول حتى هنا إذا كانت أدلة خاصة موجودة على الكشف حتى فيما نحن فيه نلتزم، هذا أصحح ما عرضته سابقا. وربما يدعى هذا الكلام الآخر الذي يقول لا، مقتضى القاعدة هنا أيضا الكشف وليس بالنقل، وليس النقل. وربما يدعى أن مقتضى الأصل هنا بمعنى القاعدة، أن مقتضى الأصل هنا يعني في بيع المكره وفي الفضولي كليهما بوزان واحد هو الكشف. لماذا؟ دليلهم هذا، لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده ذلك العقد السابق. العقد السابق أفاد نقل الملك من نقل الملك حين صدوره، وحين صدوره يعني حين تحققه حين إنشائه. فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى، بهذا المعنى يعني أي معنى؟ يعني إمضاء الشارع للرضا هذا معنى النقل من حين العقد، وترتب الآثار على العقد لا على الرضا المتأخر. فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى، خبر الإمضاء لا يكون إلا بالحكم بحصول الملك في زمان النقل. زمان النقل هو زمان العقد بعد، لأنه نقل الملك أفاد العقد، الرضا متعلق بذلك العقد لا بشيء آخر. ولكن فيه أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه، يعني من حين العقد، كل عقد حتى العقود اللي مو فضولية، يعني حتى العقود التي تقع بين الأصلاء بين الأصيلين أيضا هذا لا يكون مقيد. ليش؟ لأنه الآن هذا الواهب هو أصيل، المتهم هو أصيل، هذا يقول وهبتك، هذا كم يقول قبلته، ماكو فضولي هنا. لكن الملكية تنشأ من زمان تحقق هذا، يعني الشارع يمضي الملكية من زمان تحقق وهبته وقبلته أو من زمان تحقق القبض. في بيع الصرف هم كذلك يحتاج إلى التقابض، الملكية هم مو نوعين، في بيع الصرف شكل يصير، في الهبة يصير شكل، وفي البيوع الأخرى لا، الملكية هي ملكية، إما أن تنشأ بالعقد وإما أن لا، والمفروض أنها تنشأ، فلا بد أن يختزل عن هذه الملكية هذه الصفة والخصوصية أنها تقع هذه الملكية في زمان إنشاء العقد، لا، هذه لابد أن تسلم. كون تشوف الشارع اللي هو بيد إمضاء الملكية هل يعتبر الملكية من زمان العقد؟ أنشأها له منشئ بلي، لكن الشارع هم أمضى أم لم يمض؟ الآن الإنسان خصوصا الجاهل بالحكم الشرعي، الملتفت ربما يلتفت الى ما يقول، ولكن الجاهل الان حينما يقول بعتك هذه الدراهم بهذه الدنانير، ويقول بعتك هذا الكتاب بكذا، في صميم نفسه نوع من الملكيه ينشئ، يو نوع واحد انهم مو عالم، سأل ربما اعرف المساله، اذا اريد اتبايع ببيع الصرف وادري التفت بأن البيع هو إنشاء إيجاب والقبول ما يترتب عليه، لك يحتاج إلى التقابض. لكن هذا الجاه زين، فماذا نلتزم بأنه هذا لعلقة لسان؟ هذا هو ما يصير، يتحقق التقابض فيما بعد. لابد وأن نجرد هذه الملكية عن أن تكون مقيدة بوقوعها من زمان العقد. ليس النقل من حين العقد بل نفس النقل، هذا يعبر عنه بنفس النقل، في بيع الفضول يعبر عنه بالنقل المرسل، الملكية المرسلة، المقصود واحد. إلا أن إنشاءه لما طبعاً هذا إنشاء هو أمر زماني ومكاني، هم يحتاج إلى زمان ينشأ وهم يحتاج إلى مكان ينشأ، هذا واضح. إلا أن إنشاءه هذا إنشاء النقل لما كان في زمان التكلم، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثراً في نظر الشارع في زمان التكلم أيضاً حدث الأثر فيه، يعني الأثر الملكية النقل هم يتحقق في زمان العقد، وإن كان مؤثراً بعد حصول أمر حدث الأثر بعد ذلك الأمر. إنسان أثر شنو؟ الأمر شنو؟ الأمر تقابض، الأمر رضا وإجازة، أي شيء كان، أي شيء كان، على كل حال يتأخر النقل عن العقد إلى زمان حصول ذلك الأمر المعلق عليه، حدث الأثر بعده، يعني بعد حصول الأمر. فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكم الشارع، هذا الحكم دائما ينشأ من اجتماع ما يعتبر في الحكم بالملك، يعني بالنقل. شنو الأمور اللي يعتبرها؟ إذا اتوفرت الشارع يحكم، وإن حصل الفاصل مع العقد بساعات أو بأيام. ولذلك يعني لأن حكم الشارع يتبع اجتماع هذه الأمور الدخيلة، كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول أو بعد القابض في الصرف والسلم. بعد القبول أنا ما ذكر مثاله، لكن هذا من الموارد، أنه الإنسان إذا قال بعته المشتري بمقدار البت لا يفوت الموالاة، حتى إذا قلنا بأن الموالاة مو معتبر بعد، أوضح بعد دقائق قال قبلته، ولكن صورة العقد كانت محفوظة. الآن بين تحقق الإيجاب والقبول، انضمام القبول، هذا اللي أنشأ الملكية، شنو تكلفة تصير؟ أن إذا أنشأها مقيد فهذا ما تحقق، ما انضم القبول إليها فورا حتى يتحقق الملكية، فتصير الملكية معلقة بين السماء والأرض، والمفروض أنه بعد لحوق القبول هم يتحقق الملكية. فليس إلا أن الملكية التي أنشأها الموجب لا بد أن لا تكون مقيدة بزمان حصول هذه الملكية في نفس هذا الوقت الذي يقول بعته. إن كانت الشروط موجودة بل يحصل وإلا يتأخر. في الصرف هكذا، بعد القبض بالنسبة إلى عقد الهبة مثلا اللي يتوقف على القبض، في الصرف والسلم، في الصرف التقابض، في السلم أيضا قبض الثمن، في الهبة أيضا القبض. أو لا، أكو مبنى آخر عند الشيخ الطوسي، هذا التفصيل يأتي في أحكام الخيار. المبنى هو الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، بعض الفقهاء يرافقوا في هذا المبنى، يقولون العقد إذا كان ما فيه خيار، خالي من كل خيار، هذا يترتب عليه الملك بمجرد إنشائه. ولكن إذا كان العقد فيه خيار، مثل خيار مجلس، أي خيار واحد من الخيارات المعتبرة، الملك لا يحصل بنفس العقد، بل يتأخر إلى زمان انقضاء مدة الخيار. مثلاً أفرضوا إذا شخص اشترى حيوان، المشتري يصير بالخيار 3 أيام حسب مبنى الشيخ الطوسي على الله مقامه، لا يصير هذا المشتري مالكاً لهذا الحيوان في الأيام 3، بل يتوقف على انقضاء الأيام 3 ثم يصير مالك. هذا المبنى صحيح أو سقيم تحقيقه في أحكام الخيار، ما أنه شغل. الشيخ يقول إذا جعلنا، يريد استشهد فقط، يقول إذا جعلنا العقد مفيد للملكية من زمان نفس العقد، الشيخ الطوسي شو يسوي في العقود الخيارية؟ فهو يقول ما يحصل الملك، إذن ينشئ شنو؟ ينشئ أي شيء. الآن هو الشيخ الطوسي يريد يبيع دارة على مبنى، هو يدري بعد شو يسوي، جاي يبيع شيء، ماذا ينشئ؟ إلا أن ينشئ الملكية المرسلة. وإلا إذا أنشأ الملكية المقيدة بزمان حصول هذه الملكية من زمان الإنشاء، هذا الإنشاء صحيح وباطل، باطل على مبنى هو نفسه. فالشيخ يقول لا بد أن يكون المنشأ هو نفس الملكية، أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ، لأن مذهب الشيخ هو هذا في العقود الخيارية يتأخر الملك إلى زمان انقضاء الخيار. خب، ولذلك كان الحكم بتحقق الملك غير منافٍ، هذا بعد خبر كان يصير لمقتضى الإيجاب، يعني مقتضى الإيجاب إذن يصير هو أصل الملكية لا تقيدها، ولم يكن تبعيضا في مقتضى بالنسبة إلى الأزمنة، هذا هو مو تبعيض بالنسبة إلى مقتضى العقد بالنسبة إلى الأزمنة، موجود في زمان وغير موجود في زمان، لا، كل العقود هالشكل. هسا هذا فإن قلت بعد ما لحق أبينها، خليها لا باكر رد أكملها حتى باكر نقرأ الفضول إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.